الفصل الخامس والعشرون، دوام شريعة الله. وانفتح هيكل الله في السماء، وظهر تابوت عهده في هيكله. رؤيا الإصحاح الحادي عشر العدد التاسع عشر. إن تابوت عهد الله هو في قدس الأقداس الذي هو المسكن الثاني في القدس، ففي خدمة المسكن الأرضي الذي كان شبه السماويات وظلها. عبرانيين الإصحاح الثامن العدد الخامس. انفتح هذا المسكن فقط في يوم الكفارة العظيم لأجل تطهير القدس، لذلك فالإعلان القائل بأن هيكل الله انفتح في السماء وظهر تابوت عهده إنما يشير إلى فتح قدس أقداس القدس السماوي في عام 1844 عندما دخله المسيح لممارسة عمل الكفارة الختامي. فالذين بالإيمان اتبعوا رئيس كهنتهم العظيم عندما دخل قدس الأقداس لمباشرة خدمته رأوا تابوت عهده، وبما أنهم كانوا قد درسوا موضوع القدس فقد أدركوا تغيير خدمة المخلص، ورأوا أنه كان الآن يخدم أمام تابوت الله متوسلا لأجل الخطأ باستحقاق دمه. كان تابوت في المسكن الأرضي يحوي لوحي الحجر اللذين كانت وصايا شريعة الله مكتوبة عليهما، فالتابوت كان مجرد مستودع للوحي الشريعة، وكان وجود هذه الوصايا الإلهية هو الذي أضفى عليه قيمته وقدسيته. وعندما انفتح هيكل الله في السماء ظهر تابوت عهده، ففي داخل قدس الأقداس في القدس السماوي تحفظ شريعة الله بكل قدسية وإكرام، الشريعة التي تكلم بها الله نفسه من وسط رعود سيناء وكتبها بإصبعه على لوحي الحجر. إن شريعة الله في القدس السماوي هي الأصل العظيم التي كانت الوصايا المكتوبة على لوحي الحجر، والتي دونها موسى في الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس صورة طبق الأصل عنها. والذين توصلوا إلى إدراك هذه النقطة المهمة قادهم ذلك إلى أن يروا الصفة المقدسة غير المتغيرة للشريعة الإلهية، وقد رأوا كما لم يروا من قبل قوة كلام المسيح حين قال: إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس. متى الإصحاح الخامس العدد الثامن عشر. إن شريعة الله إذ هي إعلان لمشيئته وصورة لصفاته ينبغي أن تبقى إلى الأبد كشاهد أمين في السماء، ولم تلغى وصية واحدة ولا تغير حرف أو نقطة منها. وصاحب المزامير يقول: إلى الأبد يا رب كلمتك مثبتة في السماوات، كل وصاياه أمينة ثابتة مدى الدهر والأبد. مزمور الإصحاح 119 العدد التاسع والثمانون، الإصحاح 111 العدد السابع والثامن. في قلب الوصايا العشر تبرز الوصية الرابعة كما قد أعلنت من البدء: أذكر يوم السبت لتقدسه، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. خروج الإصحاح العشرون العدد الثامن إلى الحادي عشر. إن روح الله قد عمل في قلوب تلاميذ كلمته أولئك، فأجبروا على الاقتناع بأنهم في جهلهم قد تعدوا هذه الوصية بعدم حفظ يوم راحة الخالق، فبدأوا يفحصون أسباب حفظ اليوم الأول من الأسبوع بدلا من اليوم الذي قدسه الله، ولم يستطيعوا أن يجدوا في الكتاب برهانا على أن الوصية الرابعة قد ألغيت أو أن يوم السبت قد تغير، والبركة التي بها قدس اليوم السابع لم تزل ولا أبطلت. كانوا بكل أمانة يطلبون أن يعرفوا إرادة الله ويعملوها، فإذ رأوا الآن أنهم كانوا متعدين شريعته ملأ الحزن قلوبهم وأعلنوا ولاءهم لله بحفظ سبته المقدس. سر المقاومة. وقد بذلت جهود كثيرة وجادة لهدم إيمانهم، ولم يكن لأحد إلا أن يفهم أنه إذا كان القدس الأرضي صورة ومثالا للسماوي، فالشريعة المحفوظة في التابوت على الأرض هي صورة طبق الأصل عن الشريعة التي في التابوت في السماء، وأن قبول الحق الخاص بالقدس السماوي يتضمن اعترافا بمطالب شريعة الله والالتزام بحفظ السبت المذكور في في الوصية الرابعة. هنا كان سر المقاومة المرة التي لا تلين للتفسير المنسجم المتناسق للأقوال الإلهية التي أبانت خدمة المسيح في القدس السماوي. لقد حاول الناس أن يغلقوا الباب الذي فتحه الله وأن يفتحوا الباب الذي أغلقه، لكن ذلك الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح قد أعلن قائلا: هنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. رؤيا الإصحاح الثالث العدد السابع والثامن. لقد فتح المسيح الباب أو خدمة قدس الأقداس، وكان النور يشرق من ذلك الباب المفتوح في القدس في السماء. وقد تبرهن أن الوصية الرابعة متضمنة في الشريعة التي كانت محفوظة هناك، وما بناه الله لا يستطيع الإنسان أن يهدمه. وقد وجد الذين قبلوا النور الخاص بوساطة المسيح ودوام شريعة الله أن هذه كانت الحقائق المقدمة في رؤيا الإصحاح الرابع عشر. إن رسائل هذا الإصحاح تكون إنذارا مثلثا لإعداد ساكن الأرض للمجيء الثاني للرب، فالإعلان القائل قد جاءت ساعة دينونته يشير إلى العمل الختامي لخدمة المسيح لأجل خلاص الناس، وهو ينادي بالحق الذي ينبغي إعلانه إلى أن تنتهي شفاعة المخلص ويعود إلى الأرض ليأخذ شعبه لنفسه. فعمل الدينونة الذي بدأ في عام 1844 ينبغي أن يستمر حتى يتقرر مصير الجميع، الأحياء منهم والأموات، ولهذا فهو سيستمر إلى نهاية زمن النعمة المقدم إلى البشر. فلكي يتأهب الناس للثبات في الدينونة تأمرهم الرسالة قائلة: خافوا الله وأعطوه مجدا، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه.
ونتيجة قبول هذه الرسالة مبينة في القول:
هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. فلكي يتأهب الناس للدينونة يتعين عليهم أن يحفظوا شريعة الله، فتلك الشريعة ستكون هي مقياس الخلق في الدينونة. والرسول بولس يعلن قائلا: كل من أخطأ بدون الناموس فبدون الناموس يهلك، وكل من أخطأ في الناموس فبالناموس يدان، في اليوم الذي فيه يدين الله سرائر الناس بيسوع المسيح. كما يقول أيضا: الذين يعملون بالناموس هم يبررون. رومية الإصحاح الثاني العدد الثاني عشر إلى السادس عشر. فالإيمان جوهري لأجل حفظ شريعة الله، إذ بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، وكل ما ليس من الإيمان فهو خطية. عبرانيين الإصحاح الحادي عشر العدد السادس. رومية الإصحاح الرابع عشر العدد الثالث والعشرون. يدعو الملاك الأول الناس لأن يخافوا الله ويعطوه مجدا ويسجدوا له لكونه خالق السماوات والأرض، فلكي يفعلوا هذا عليهم أن يطيعوا شريعته. يقول الحكيم: اتق الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو واجب الإنسان كله. جامعة الإصحاح الثاني عشر العدد الثالث عشر. فمن دون إطاعة وصايا الله لا يمكن للسجود أن يكون مرضيا له. هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. من يحول أذنه عن سماع الشريعة فصلاته أيضا مكرهة. يوحنا الأولى الإصحاح الخامس العدد الثالث. أمثال الإصحاح الثامن والعشرون العدد التاسع. دعوة إلى عبادة الخالق. إن واجب السجود لله مبني على حقيقة كونه هو الخالق، وإن كل الخلائق الأخرى مدينة بوجودها له. وفي كل موضع في الكتاب حيث يطلب من الناس تقديم الإكرام والسجود إليه من دون كل آلهة الوثنيين، يرى برهان قدرته كخالق، لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما الرب فقد صنع السماوات. مزمور الإصحاح السادس والتسعون العدد الخامس. فبمن تشبهونني فأساويه؟ يقول القدوس: ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه. هكذا قال الرب: خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها هو قررها، لم يخلقها باطلا، للسكن صورها، أنا الرب وليس آخر. إشعياء الإصحاح الأربعون العدد الخامس والعشرون والسادس والعشرون. الإصحاح الخامس والأربعون العدد الثامن عشر. وصاحب المزامير يقول: اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه، هلما نسجد ونركع ونجثو أمام الرب خالقنا. مزمور الإصحاح 100 العدد الثالث، الإصحاح 95 العدد السادس. والخلائق المقدسة الذين يسجدون لله في السماء يذكرون سبب ولائهم له بقولهم: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء. رؤيا الإصحاح الرابع العدد الحادي عشر. وفي رؤيا الإصحاح الرابع عشر يطلب من الناس أن يسجدوا للخالق، والنبوة ترينا جماعة من الناس الذين نتيجة للرسالة المثلثة يحفظون وصايا الله، وإحدى هذه الوصايا الرابعة تشير مباشرة إلى الله الخالق إذ تقول: وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. خروج الإصحاح العشرون العدد العاشر والحادي عشر. زد على هذا قول الرب عن السبت: إنه علامة لتعلموا أني أنا الرب إلهكم. حزقيال الإصحاح العشرون العدد العشرون. والسبب المقدم هو هذا، لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض، وفي اليوم السابع استراح وتنفس. خروج الإصحاح الواحد والثلاثون العدد السابع عشر. إن أهمية السبت على أنه تذكار للخلق هي كونه يذكرنا دائما بالسبب الحقيقي للعبادة اللائقة بالله، لأنه هو الخالق ونحن خلائقه. لذلك فالسبت هو في أساس العبادة لله، لأنه يعلم هذا الحق العظيم بأعظم طريقة مؤثرة، ولا يوجد تشريع آخر أو نظام يفعل هذا. يكمن الأساس الحقيقي لكل أنواع عبادة الله بما فيها حفظ يوم السبت في التمييز بين الخالق وخلائقه. هذه الحقيقة العظيمة لا يمكن أن تصير عقيمة، وينبغي ألا تنسى إطلاقا. فلكي تكون هذه الحقيقة ماثلة أبدا أمام أذهان الناس، سن الله شريعة السبت في جنة عدن. وطالما ظلت حقيقة كونه خالقنا سببا يوجب عبادتنا إياه، يظل السبت علامة له ومذكرا به. ولو كان جميع الناس يحفظون السبت لكانت أفكارهم وعواطفهم تنعطف إلى الخالق كموضوع للإكرام والعبادة، ولما وجد عابد وثن أو كافر أو ملحد. إن حفظ السبت علامة من علامات الولاء للإله الحقيقي الذي صنع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. ويتبع ذلك أن الرسالة التي تأمر الناس بالسجود لله وحفظ وصاياه تأمرهم على الخصوص بحفظ الوصية الرابعة. وعلى عكس أولئك الذين يحفظون وصايا الله وعندهم إيمان يسوع، يشير الملاك الثالث إلى فريق آخر ناطقا بإنذار خطير ومخيف ضد أخطائهم وضلالاتهم، فيقول: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله. رؤيا الإصحاح الرابع عشر العدد التاسع والعاشر. فلكي نفهم هذه الرسالة يتعين علينا أن نفسر الرموز المستعملة تفسيرا صحيحا. فما الذي يرمز إليه الوحش والصورة والسمة؟ ماهية التنين؟ يبدأ وصف النبوة الذي فيه توجد هذه الرموز في الإصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا بالتنين الذي طلب أن يهلك المسيح عند ولادته. والتنين يقال عنه أنه الشيطان. رؤيا الإصحاح الثاني عشر العدد التاسع. فهو الذي حرض هيرودس على قتل المخلص، لكن وسيلة الشيطان العظمى في محاربته للمسيح وشعبه في غضون القرون الأولى من التاريخ المسيحي كانت هي الإمبراطورية الرومانية التي كانت الوثنية فيها هي الديانة السائدة. وهكذا ففي حين أن التنين يرمز مبدئيا إلى الشيطان، فإنه بالمعنى الثاني رمز إلى روما الوثنية. وفي الإصحاح الثالث عشر الأعداد من الأول إلى العاشر وصف لوحش آخر شبه نمر، وقد أعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما. هذا الرمز كما اعتقد غالبية البروتستانت يرمز إلى البابوية التي ارتقت إلى القدرة والعرش والسلطان الذي كان قبلا للإمبراطورية الرومانية القديمة. وقد أعلن عن هذا الوحش الشبيه بالنمر أنه أعطي فما يتكلم بعظائم وتجاديف، ففتح فمه بالتجديف على الله الله ليجدف على اسمه وعلى مسكنه وعلى الساكنين في السماء، وأعطي أن يصنع حربا مع القديسين ويغلبهم، وأعطي سلطانا على كل قبيلة ولسان وأمة. هذه النبوة التي هي مطابقة تقريبا للوصف الذي جاء عن القرن الصغير الوارد في دانيال الإصحاح السابع تشير بلا شك إلى البابوية، وأعطي سلطانا أن يفعل 42 شهرا. ثم يقول النبي: ورأيت واحدا من رؤوسه كأنه مذبوح للموت. ثم يقول أيضا: إن كان أحد يجمع سبي فإلى السبي يذهب، وإن كان أحد يقتل بالسيف فينبغي أن يقتل بالسيف. إن 42 شهرا تساوي تماما الزمان والزمانين ونصف الزمان، 3 سنين ونصف أو 1260 يوما المذكورة في سفر دانيال الإصحاح السابع، وهو الزمن الذي كان السلطان البابوي سيضطهد فيه شعب الله. هذه الفترة بدأت عندما سادت البابوية كما قد تبين لنا من الفصول السابقة، أي في عام 538 ميلاديا، وانتهت في عام 1798 ميلاديا عندما أخذ البابا أسيرا عند الجيش الفرنسي. لقد جرح السلطان البابوي جرحا مميتا، وبذلك تمت النبوة القائلة: إن كان أحد يجمع سبيا فإلى السبي يذهب. قيام قوة جديدة. عند هذا الحد يقدم إلينا رمز آخر، إذ يقول النبي: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض وكان له قرنان شبه خروف. العدد 11. إن منظر هذا الوحش والطريقة التي بها طلع تدلان على أن الأمة التي يرمز إليها تختلف عن تلك التي تقدمها الرموز السابقة، فالممالك العظيمة التي حكمت في العالم ظهرت لدانيال النبي بصورة وحوش مفترسة طالعة عندما هجمت 4 رياح السماء على البحر الكبير. دانيال الإصحاح السابع العدد 2. وفي الإصحاح 17 من سفر الرؤيا: فصر أحد الملائكة المياه كرمز إلى شعوب وجموع وأمم وألسنة. رؤيا الإصحاح 17 العدد 15. والرياح رمز إلى النزاع والحرب، وهجوم 4 رياح السماء على البحر الكبير يرمز إلى المناظر المرعبة، مناظر الغزو والثورات التي بواسطتها وصلت الممالك إلى قمة السطوة والسلطان. لكن الوحش الشبيه بالخروف ظهر خارجا من الأرض، فبدلا من أن يهدم قوات أخرى ليثبت نفسه وسلطانه، فالأمة التي يرمز إليها الخروف ينبغي أن تطلع في إقليم لم يحتله أحد من قبل وتنمو تدريجيا في سلام. إذن فلم يكن يمكنها أن تطلع بين القوميات المزدحمة المتصارعة في العالم القديم، ذلك البحر الهائج الثائر بالشعوب والجموع والأمم والألسنة، بل ينبغي البحث عنه في القارة الغربية. فما هي تلك الأمة التي في الدنيا الجديدة أخذت في عام 1798 تتقوى وتحصل على سلطان وتبشر بالقوة والعظمة وتجتذب انتباه العالم؟ إن تطبيق الرموز لا يعطي مجالا للتساؤل. إن أمة واحدة من دون سواها هي التي تنطبق عليها تحديدات هذه النبوة التي تشير إشارة صائبة لا تخطئ إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فمرارا عديدة استخدم الخطباء والمؤرخون على نحو لا شعوري فكرة كاتب الوحي، بل غالبا كلماته نفسها، لوصف نشوء هذه الأمة ونموها. لقد ظهر الوحش طالعا من الأرض، وحسب ما يقوله المفسرون نجد أن معنى كلمة طالعا الحرفي هو إن ينبت أو ينمو كالنبات، فتلك الأمة كما قد رأينا كان ينبغي أن تنمو في إقليم لم يسكنه أحد من قبل. إن كاتبا شهيرا يصف قيام الولايات المتحدة ويقول عن سر انبثاقها من الفراغ: كبذرة ساكنة نمونا حتى صرنا إمبراطورية. وفي عام 1850 كتبت صحيفة أوروبية عن الولايات المتحدة أنها إمبراطورية مدهشة كانت طالعة، وفي وسط سكون الأرض كانت كل يوم تزيد من قوتها وكبريائها. وفي خطاب ألقاه إدوارد إيفريت عن المهاجرين الذين أنشأوا هذه الأمة قال: هل كانوا يبحثون عن بقعة هادئة غير موحشة بسبب احتجابها وآمنة في بعدها، حيث كان يمكن أن تتمتع كنيسة لدن الصغيرة بحرية الضمير؟ انظروا الأقاليم العظيمة التي رفعوا عليها راية الصليب بالغزو السلمي، وله قرنان شبه خروف. إن القرنين الشبيهين بقرني الخروف يدلان على الشباب والبراءة والرقة واللطف، وهو وصف يناسب أن يكون رمزا لصفة الولايات المتحدة عندما رآها النبي طالعة في عام 1798. فلقد وجد بين المنفيين من المسيحيين الذين كانوا في طليعة من هربوا إلى أمريكا وطلبوا ملجأ يلذون به من طغيان الملوك وتعصب رجال الكهنوت، كثيرون ممن عقدوا العزم على إقامة حكومة على أساس رحب من الحرية المدنية والدينية، وقد وجدت آراؤهم مجالا لها في إعلان الاستقلال الذي يقرر الحقيقة العظمى، وهي أن جميع الناس مخلوقون سواسية ولهم أعطي حق غير قابل للتصرف في الحياة والحرية والسعي في أثر السعادة. والدستور يضمن للشعب حق الحكم الذاتي على شرط أن الممثلين الذين يختارهم الشعب بطريقة التصويت يسنون القوانين ويطبقونها. كما قد منحت للجميع أيضا حرية العقيدة الدينية، فسمح لكل إنسان بأن يعبد الله بموجب ما يمليه عليه ضميره. وقد صار النظام الجمهوري والعقيدة البروتستانتية من مبادئ الأمة الأساسية، وهذه المبادئ هي سر قوتها ونجاحها. فلقد توجه المضطهدون والمسحوقون في كل أنحاء العالم المسيحي صوب هذه البلاد باهتمام ورجاء، وقصد شواطئ هذه القارة الجديدة ملايين من الناس. فنهضت الولايات المتحدة إلى مركز مرموق بين أقوى أمم الأرض، لكن الوحش الذي كان له قرنان شبه خروف كان يتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي كان به جرح السيف وعاش. رؤيا الإصحاح 13 العدد 11 إلى 14. تناقض مذهل. يشير القرنان الشبيهان بقرني الخروف والصوت الشبيه بصوت التنين في الرمز إلى تناقض مدهش بين اعترافات الأمة المرموز إليها وأعمالها. إن تكلم الأمة هو عمل سلطاتها التشريعية والقضائية، فبهذا العمل ستكذب كل تلك المبادئ السخية السليمة التي أذاعت بأنها أساس سياستها. فالنبوة القائلة أن هذا الوحش سيتكلم كتنين ويعمل بكل سلطان الوحش الأول تنبئ بجلاء عن نمو روح التعصب والجنوح إلى الاضطهاد الذي أظهرته الأمم التي يرمز إليها التنين والوحش الشبيه بالنمر. والحقيقة القائلة أن الوحش الذي له القرنان يجعل الأرض والساكنين فيها يسجدون للوحش الأول تدل على أن سلطان هذه الأمة سيستخدم في إرغام الناس على القيام ببعض الممارسات التي ستكون عملا من أعمال الولاء للبابوية. مثل هذا العمل سيناقض مناقدة مباشرة مبادئ هذه الحكومة، ويتناقض مع عبقرية نظمها الحرة ومع اعترافات إعلان الاستقلال المباشرة الحازمة ومع الدستور أيضا. لقد حرص مؤسس هذه الأمة بحكمة على ألا يستخدموا القوة الدنيوية لمعاضدة الكنيسة بما ينجم عنها من نتائج لابد منها التعصب والاضطهاد. وينص الدستور على هذه المادة فيقول: لن يضع الكونغرس قانونا خاصا بتثبيت أي دين، ولن يمنع حرية ممارسته، وأنه لن يوضع اختبار ديني بموجبه يؤهل أي إنسان لمنصب عام ذي مسؤولية في الولايات المتحدة، إنما فقط عندما يحدث انتهاك فظيع لهذه القوانين الواقية لحرية الأمة يمكن للسلطات المدنية أن تفرض بعض الممارسات الدينية. لكن تناقض عمل كهذا ليس أعظم مما هو مصور في الرمز. إن الوحش الذي له قرن خروف مع مجاهرته بإيمان طاهر ورقيق وعديم الأذى هو الذي يتكلم كتنين قائلا للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش. هنا تصور بكل وضوح هيئة حكومة فيها تستند السلطة التشريعية على الشعب، وهذا برهان مدهش على أن الولايات المتحدة هي الأمة المقصودة بالذات في النبوة، ولكن ما هي صورة الوحش وكيف تصور؟ الصورة يصنعها الوحش ذو القرنين، وهي صورة للوحش الأول، وتدعى أيضا صورة الوحش. فلكي نعلم ماذا تشبه الصورة وكيف تصور، علينا أن ندرس صفات الوحش نفسه البابوية. عندما فسدت الكنيسة الأولى بانحرافها عن بساطة الإنجيل وقبولها الطقوس والعادات الوثنية، خسرت وأضاعت روح الله وقوته. فلكي تتحكم في ضمائر الناس طلبت مساندة السلطة الدنيوية، فنتج من ذلك البابوية، أي كنيسة تحت يدها سلطة الدولة التي تستخدمها لتنفيذ أغراضها وتحقيق أهدافها، وعلى الخصوص إيقاع القصاص بمعتنق الهرطقة. فلكي تصنع الولايات المتحدة صورة الوحش، فعلى السلطة الدينية أن تسيطر على الحكومة المدنية، بحيث تستخدم الكنيسة سلطة الدولة أيضا في إتمام أغراضها. وإنما ادعت الكنيسة لنفسها السلطة الدنيوية، استخدمتها في معاقبة المنشقين على تعليمها. والكنائس البروتستانتية التي صارت في أثر خطوات روما بإبرام محالفات مع السلطات الدنيوية، أبدت رغبة مماثلة في كبت حرية الضمير. ولنا مثال على ذلك في الاضطهاد الطويل الأمد الذي أوقعته كنيسة بريطانيا بالمنشقين. ففي القرنين 16 و17 أرغم آلاف من الخدام المنشقين على ترك كنائسهم، وكثيرون من الرعاة ومن الشعب تعرضوا للغرامات والسجن والتعذيب والاستشهاد. الارتداد يعد الطريق. إن الارتداد هو الذي ساق الكنيسة الأولى إلى طلب معونة الحكومة المدنية، وهذا أعد الطريق لازدهار البابوية الوحش. لقد قال بولس: يأتي الارتداد ويستعلن إنسان الخطية، تسالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد الثالث. وهكذا فإن الارتداد في الكنيسة سيهيئ الطريق لصورة الوحش. يعلن الكتاب أنه قبل مجيء الرب ستوجد حالة انحطاط ديني شبيهة بتلك التي كانت في القرون الأولى. في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دنيسين، بلا حنو، بلا رضا، ثالبين، عديم النزاهة، شرسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبة لله. لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها. تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث العدد الأول إلى الخامس. ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان، تابعين أرواحا مضلة وتعليم شياطين. تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع العدد الأول. إن الشيطان سيعمل بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم، وكل من لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا سيتركون ليقبلوا عمل الضلال حتى يصدقوا الكذب. سالونيكي الثانية الإصحاح الثاني العدد التاسع إلى الحادي عشر. فعندما يصل الناس إلى حالة الكفر والضلال هذه، فستتبع ذلك النتائج نفسها التي حدثت في القرون الأولى. يعتبر كثيرون أن الاختلاف الكبير في العقيدة في الكنائس البروتستانتية برهان قاطع على أنه لا يمكن بذل أي مسعى لفرض الوحدة على تلك الكنائس. ولكن وجد مدى سنين كثيرة ميل متزايد وقوي في الكنائس التي تعتنق العقيدة البروتستانتية إلى الوحدة، مبني على المشابهة في العقائد. فلكي يتحقق هذا الاتحاد، فإن المجادلة في المواضيع المختلف عليها مهما يكن مبلغ أهميتها من وجهة النظر الكتابية، ينبغي بالضرورة التنازل عنها. لقد أعلن تشارلز بيتشر في عظة ألقاها في عام 1846 قائلا: إن خدمة الطوائف الإنجيلية البروتستانتية، فضلا عن كونها مكونة على طول الخط تحت ضغط هائل من مجرد خشية الناس، فإن أفرادها يعيشون ويتحركون ويتنفسون في أحوال فاسدة في جوهرها، وفي كل ساعة يستنجدون بكل عنصر سافل في طبيعتهم ليبكم صوت الحق وينحني ساجدا أمام قوة الارتداد. أفلم تكن هذه هي الطريقة التي صارت عليها الأمور في روما؟ ألسنا نعيش حياتها من جديد؟ وما الذي نراه أمامنا؟ جمعية عمومية أخرى، مؤتمرا للعالم، حلفا إنجليزيا وعقيدة شاملة؟ ومتى تم هذا؟ ففي محاولة للوصول إلى الاتحاد الكامل سيكون ذلك إذن خطوة نحو الالتجاء إلى القوة والعنف. عندما تتحد أمهات الكنائس في الولايات المتحدة في اتفاقها على مواد العقيدة التي تشترك كلها فيها، فهي تؤثر على الدولة لتنفذ قراراتها وتسند وتدعم أنظمتها وقوانينها، فتكون أمريكا البروتستانتية قد عملت بذلك صورة لحكومة روما البابوية. وسيكون من نتائج ذلك حتما أنها توقع عقوبات دنيوية على المنشقين. الوحش وصورته. إن الوحش ذا القرنين يجعل الجميع، الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد، تصنع لهم سمة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وألا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. رؤيا الإصحاح 13 العدد 16 و17. إن رسالة الملاك الثالث هي هذه: إن كان أحد يسجد للوحش ولصورته ويقبل سمته على جبهته أو على يده، فهو أيضا سيشرب من خمر غضب الله. رؤيا الإصحاح 14 العدد 9 والعاشر. إن الوحش المذكور في هذه الرسالة، والذي يقوم الوحش ذو القرنين ويرغم الناس على السجود له، هو الوحش الأول الذي يشبه النمر المذكور في رؤيا الإصحاح 13 البابوية. وصورة الوحش ترمز إلى صورة البروتستانتية المرتدة التي ستتكون عندما تطلب الكنائس البروتستانتية معونة السلطة المدنية لأجل إكراه الناس على قبول عقائدها. بقى علينا أن نحدد سمة الوحش. بعدما قدم التحذير من السجود للوحش وصورته، تعلن النبوة قائلة: هنا الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع. فبما أن الذين يحفظون وصايا الله هم على طرفي نقيض مع من يسجدون للوحش ولصورته ويقبلون سمته، يستنتج أن حفظ شريعة الله على الجانب الواحد ومخالفتها على الجانب الآخر هو ما يجعل فارقا بين عبيد الله وعبيد الوحش. إن الصفات الخاصة المميزة للوحش وبالتالي لصورته هي نقض وصايا الله. يقول دانيال عن القرن الصغير البابوية: ويظن أنه يغير الأوقات والسنة. دانيال الإصحاح 7 العدد 25. وبولس يلقب تلك القوة وذلك السلطان نفسيهما إنسان الخطيئة الذي كان سيرفع نفسه فوق الله. فكل من النبوتين مكملة للأخرى، والبابوية لم تستطع أن ترفع نفسها فوق الله إلا بتغييرها شريعة الله. وكل من يحفظ الشريعة بعد تغييرها وهو عالم بذلك سيعطي إكراما فائقا لذلك السلطان الذي أحدث هذا التغيير. مثل هذه الطاعة للشرائع البابوية ستكون هي سمة الولاء للبابا بدلا من الله. لقد حاولت البابوية تغيير شريعة الله، فالوصية الثانية التي تنهي عن تقديم العبادة أو السجود للصور أو التماثيل حذفت من الشريعة، والوصية الرابعة غيرت بحيث رخص للناس بحفظ اليوم الأول بدلا من اليوم السابع على أنه يوم الراحة أو السبت. لكن البابويين يقولون أن سبب حذفهم الوصية الثانية هو كونها غير ضرورية، إذ أنها متضمنة في الأولى، وإنهم إنما يقدمون الشريعة للناس تماما كما قصد الله أن تفهم. هذا لا يمكن أن يكون التغيير الذي أنبأ به النبي، ذلك أنهم يقدمون تغييرا متعمدا مقصودا، يظن أنه يغير الأوقات. دانيال الإصحاح 7 العدد 25. وحده التغيير الذي طرأ على الوصية الرابعة يتمم النبوة بالتمام. فالسلطة الوحيدة المزعومة في هذا هي سلطة الكنيسة، وهنا جهر السلطان البابوي بالتعالي على الله، علامة قوة الخلق. ففي حين إن عابد الله سيمتازون خصوصا بحفظهم للوصية الرابعة لأن هذه هي رمز قدرته الخالقة وشهادة على حقه في إكرام الإنسان وولائه له، فإن عابد الوحش سيتميزون بمحاولاتهم لتمزيق تذكار الخالق لأجل رفع شريعة روما وتعظيمها. فلأجل يوم الأحد فرضت البابوية أولا مطالبها المتعجرفة، وكان التجاؤها الأول إلى سلطان الدولة لإرغام الناس على حفظ يوم الأحد على أنه يوم الرب، لكن الكتاب يشير إلى اليوم السابع لا إلى اليوم الأول على أنه يوم الرب، فلقد قال المسيح: ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. والوصية الرابعة تعلن قائلة: أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. والرب يحدده على لسان إشعياء النبي بالقول: يوم قدسي. مرقس الإصحاح الثاني العدد 28، إشعياء الإصحاح 58 العدد 13. وإن الادعاء الذي كثيرا ما يرد على الأفواه والذي يقول أن المسيح قد غير السبت يكذبه ويدحضه كلام المسيح نفسه، ففي موعظته على الجبل يقول: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فمن نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل وعلم فهذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. متى الإصحاح الخامس العدد 17 إلى 19. إنها حقيقة يسلم بها البروتستانت إجمالا أن الكتاب المقدس لا يعطي أحدا سلطانا لتغيير السبت. هذا مبين بكل وضوح في منشورات وزعتها جمعية النبذ الأمريكية واتحاد مدارس الأحد الأمريكية، وإحدى هذه النشرات تعترف بصمت العهد الجديد المطبق حول إعطاء أمر قاطع عن يوم الراحة الأحد أول أيام الأسبوع أو حول القواعد المحددة لحفظه. وهنالك نشرة أخرى تقول: لم يحدث تغيير في اليوم حتى وقت موت المسيح، وعلى قدر ما ترينا شهادة الكتاب فإنهم الرسل لم يقدموا أمرا قاطعا يفرض على المسيحيين هجر اليوم السابع السبت وحفظ اليوم الأول من أيام الأسبوع. يعترف أتباع الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أن كنيستهم هي التي غيرت يوم السبت، ويعلنون أن حفظ البروتستانت يوم الأحد هو بمثابة اعتراف منهم بسلطانها. وفي كتاب خلاصة العقيدة الكاثوليكية للدين المسيحي نجد جوابا على السؤال عما هو اليوم الواجب حفظه إطاعة للوصية الرابعة. نجد هذه الحقيقة: في عهد الناموس القديم كان يوم السبت هو اليوم المقدس، لكن الكنيسة كما قد علمها يسوع المسيح وبموجب توجيهات روح الله أبدلت يوم السبت بيوم الأحد، ولذلك فنحن الآن نقدس اليوم الأول لا السابع. إن يوم الأحد معناه كما هو الآن يوم الرب. وكرمز لسيادة الكنيسة الكاثوليكية يورد الكتاب البابويون إن مجرد إبدال السبت بالأحد الذي يسمح به البروتستانت لأنهم بحفظهم ليوم الأحد يعترفون بسلطان الكنيسة في رسم الأعياد وفي إصدار أوامر ملزمة لهم تحت الخطيئة، إذن فما إبدال السبت إلا أن يكون علامة أو سمة لسيادة كنيسة روما، سمة الوحش، ادعاء السيادة. لم تتنحى كنيسة روما بعد عن ادعائها السيادة، وعندما يقبل العالم والكنائس البروتستانتية يوما للراحة والعبادة من صنعها فيما هم يرفضون يوم السبت الذي فرضه الكتاب، فإنهم في الواقع يعترفون بصدق ادعائها هذا. قد يدعون أن سلطة التقليد وأقوال الآباء هي سندهم في هذا الاستبدال، ولكنهم بهذا يتجاهلون المبدأ نفسه الذي يفصلهم عن روما. إن الكتاب المقدس والكتاب المقدس وحده هو دين البروتستانت. يستطيع البابوي أن يرى أنهم إنما يخدعون أنفسهم وأنهم بإرادتهم يغمضون عيونهم عن رؤية الحقائق في هذه القضية، فإذ يجد إرغامهم الناس على حفظ يوم الأحد قبولاً فإن ذلك الكاثوليكي يفرح إذ يشعر أن ذلك سيجعل جميع العالم البروتستانتي ينضوون في النهاية تحت راية روما. يعلن البابويون أن حفظ البروتستانت يوم الأحد هو ولاء يقدمونه رغما عنهم لسيادة الكنيسة الكاثوليكية. إن إرغام الكنائس البروتستانتية على حفظ يوم الأحد هو إرغام لها على عبادة البابوية الوحش، وأولئك الذين مع علمهم بمطالب الوصية الرابعة يختارون حفظ السبت الزائف بدل الحقيقي، إنما يقدمون ولاءهم للسلطان الذي أمر به من دون سواه. ولكن في هذا العمل نفسه الذي فيه تفرض سلطة دنيوية واجبا دينيا، تصنع الكنائس نفسها بذلك صورة الوحش. ولهذا فإرغام شعب الولايات المتحدة على حفظ يوم الأحد ما هو إلا إرغام على السجود للوحش ولصورته. لكن المسيحيين في العصور السابقة كانوا يحفظون يوم الأحد ظنا منهم أنهم بذلك يحفظون يوم الرب المنصوص عنه في الكتاب. واليوم يوجد في كل كنيسة مسيحيون حقيقيون، ولا يستثنى من ذلك أتباع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية اللاتين، يعتقدون بكل أمانة أن يوم الأحد هو اليوم المعين من الرب، والله يقبل إخلاصهم في القصد واستقامتهم أمامه. ولكن عندما يكون حفظ الأحد مفروضا من القانون، ويكون العالم قد استنار بشأن واجب حفظ السبت الحقيقي، فإن كل من يتعدى وصية الله بإطاعته أمرا لا يصدر عن سلطة أعلى من سلطة روما، إنما يكرم بذلك البابوية أكثر من الله. إنه يقدم ولاءه لروما وللقوة التي تفرض القوانين التي رسمتها روما، وهو إنما يسجد للوحش ولصورته. فإذ يرفض الناس التشريع الذي قد أعلن الله إنه رمز سلطانه، ويكرمون بدلا منه ما قد اختارته روما علامة لسيادتها، فهم بهذا يقبلون رمز الولاء لروما، أي سمة الوحش. وإلى أن يتضح للناس نتائج ذلك ويتحتم عليهم أن يختاروا بين وصايا الله ووصايا الناس، فإن أولئك الذين يظلون متمادين في تعديهم سيقبلون سمة الوحش. إنذار الملاك الثالث. تتضمن رسالة الملاك الثالث أرهب تهديد وجه إلى بني الإنسان إطلاقا. إن تلك الخطيئة التي تنزل غضب الله الصرف الذي لا أثر فيه للرحمة لابد أن تكون خطيئة رهيبة. لن يترك الناس في الظلمة فيما يختص بهذا الأمر الهام، فالإنذار الخاص بهذه الخطيئة سيقدم إلى العالم قبل افتقاد دينونة الله، حتى يعلم الجميع لماذا تحل بالناس هذه العقوبة، وتكون لديهم فرصة للنجاة منها. إن النبوة تعلن أن الملاك الأول سيقدم الإعلان إلى كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، وإنذار الملاك الثالث الذي يكون جزءا من الرسالة المثلثة نفسها سيكون واسع النطاق كالرسالة الأولى. والنبوة تصوره على أنه نطق بإنذاره بصوت عال، والملاك الذي قدم الإنذار كان طائرا في وسط السماء، وهذا سيسترعي انتباه العالم. سينقسم العالم المسيحي كله إلى فريقين عظيمين حول موضوع النضال هذا: أولئك الذين يحفظون وصايا الله وإيمان يسوع، والذين يسجدون للوحش ولصورته ويقبلون سمته. ومع أن الكنيسة والدولة ستوحدان قوتهما وسلطانهما لإرغام الصغار والكبار والأغنياء والفقراء والأحرار والعبيد، رؤيا الإصحاح 13 العدد 16، على قبول سمة الوحش، فإن شعب الله لن يقبلوها. إن نبي بطمس يرى الغالبين على الوحش وصورته وعلى سمته وعدد اسمه واقفين على البحر الزجاجي، معهم قيثارات الله وهم يرتلون ترنيمة موسى والخروف، رؤيا الإصحاح 15 العدد 2 والـ3.